أن تدخل أحدا بيت زوجها وهو لا يرضى بذلك، فإن فعل ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرر. إن فعلنا ذلك يعني أدخلنا في بيوتكم من تكرهون فاضربوه. وهنا قال الرسول صلى الله عليه وسلم اضربوهن، وفي القرآن الكريم واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. والفرق أن الآية قال فيها تبارك وتعالى اللاتي تخافون نشوزهن، وأما الحديث فقد وقعت المفسدة محققة منها فتضرب تأديبا على ما مضى لا إصلاح للمستقبل. الإصلاح هو قوله فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن، لكن هذا تأديب وتعزير على ما وقع من المرأة حيث أدخلت أو أوطأت فراس زوجها من يكرهه، لكن ضربا غير مبرر أي غير شديد، ولا جارح لجسدها ولا مؤلم لعظمها، بل هو ضرب خفيف يحصل به التأديب وبيان سلطة الرجل عليها. ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف، الرزق العطاء وهو ما يقوم به البدن من طعام وشراب، وكسوتهن ما يستر به ظاهر الجسد على الزوج، لكن بالمعروف أي بما يتعارفه الناس مما يكون على الزوج الغني حسب غناه والفقير حسب فقره. واختلف العلماء رحمهم الله هل المعتبر حال الزوج أو حال الزوجة أو حالهما، فالمشهور من المذهب أن المعتبر حالهما، والقول الثاني أن المعتبر حال الزوج، والثالث أن المعتبر حال الزوجة، والصواب أن المعتبر حال الزوج لقول الله تعالى ينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. فالغنية مع الغني نفقتها نفقت غني، والفقيرة مع الفقير نفقت فقير، والمتوسط مع المتوسط نفقت المتوسط. هذا واضح اتفق به الأقوال. والغنية مع الفقير نفقت فقير على القول بأن المعتبر حال الزوجة. أي نعم، الغنية مع الفقير نعم نفقت فقير على القول بأن المعتبر حال الزوج، ونفقت غني على القول بأن المعتبر حال الزوج، ومتوسط على القول بأن المعتبر حالهما، لكن صحيح أن المعتبر حال الزوج. نعم. ثم قال وقد تركت فيكم ما لم تظنوا بعده. يفهم من هذا الحديث أنه لا نفقة للزوج على الزوجة ولو كانت غنية وهو فقير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعلم في هذا المجمع أن الإنفاق على من؟ على الزوج، خلافا لابن حزم رحمه الله حيث قال إذا كان الزوج فقيرا والزوجة غنية فإنه يلزمها أن تنفق عليه، لعموم قوله تعالى وعلى الوارث مثل ذلك، والزوجة وارثة للزوج فيلزمها أن تنفق. فيقال نعم هذا فيما إذا كان الإنفاق من أجل المواساة، أما إذا كان معاوضة فلا يمكن أن نلزم الزوجة بالإنفاق على زوجها، لأن المستمتع من الزوج، ولهذا سمى الله المهر أجرا كأنه دفع المستأجر إلى الأجير، فالإنفاق عليها معاوضة وليس من باب المواساة. أما لو كان من باب المواساة كالإنفاق بين الأقارب فنعم يجب على الغني أن ينفق على الفقير. نعم يا سليم. إيش؟ نعم كلهم يستمتع، لكن من الذي بديه الأمر؟ الزوج. إذن هو الأصل، استمتاعها تبع. ولهذا جاء في الحديث: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراش ثابت تجي لعنس الملائكة حتى تصبح أو تجي. لكن ما قال إذا دعت المرأة زوجها إلى الفراش، لأن الشأن على من؟ على الزوج. وقال الرسول عليه الصلاة والسلام: اتقوا الله في النساء فإنهن عوان عندكم. عوان كم عانية، أي أسيرة. نعم طه.
إذا كان غنى الزوجة مكتسبا من عمل أو وظيفة،
نعم،
الزوج سمح لها به،
نعم،
فهل يقال إنها وهو معسر، فهل يقال إنها يجب عليها أن تنفق لأن نظير ما سمح لها؟
هل شرط عليه عند العقد أن يمكنها من العمل؟
على الحال
أجب.
نعم.
هل شرط عليه؟
لا ما شرط.
ما شرط.
نعم.
إذا شاء منعها.
إذا
شاء منعها أو قال أعطيني من 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 الراتب، عرفت؟ أما إذا كان شرط عليه عند العقد فلا بد أن يمكنها، وليس له من الراتب يا شيخ. نعم.
غفر الله عليك يا شيخ. بالنسبة للأئمة حقين المساجد، هل لهم أن يناصح الناس يعني في كل مسألة مثلا أو كل حدث أو كل مناسبة، مثلا يعلنون للناس المناسبة الفلانية أنه كذا يجب عليهم وكذا نتصرف وكذا، مثلا في رمضان أو مثلا في الحج أو مثلا عند الزكاة أو مثلا كذا؟
أشوف بارك الله فيك. من هذا الإمام؟
إمام المسجد العادي.
الإمام بارك الله فيك، ما كل إمام الإمام، ما كل إمام. ما لو فتحنا الباب كان يجي الإنسان اللي ما عنده ولا نصف علم يقول أنا من أنا؟
إذا نشتغل
إيش
يكون عنده؟
لا بد من يكون عنده علم معروف، علم لأن ما عنده علم هذا يفسد أكثر ما يصلح. نعم. هاي إيش؟ لا منع، لكن نهى عن النزول في الأودية عموما. نعم، هذا في الوقوف، لأنه إذا أبطأوا فيه ربما يأتي المطر الماء ويحصل فيه الماء ما يحصل فيه الأودية الأخرى. طيب، في هذه أيضا مسألة مهمة، وهو أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقم الجمعة، لم يقم الجمعة في عرفة، وإنما أقام إيش؟ الظهر، لأن جابر رضي الله عنه صرح لأنه أقام الظهر، ولأنه لو كانت جمعة لكانت الخطبة بعد الأذان، والخطبة كانت قبل الأذان، ولم يكن الرسول عليه الصلاة والسلام يصلي الجمعة في أسفاره أبدا، وعلى هذا فلا حجة فيه لمن جهله المركب بأن الجمعة تقام في السفر، ولا حجة فيه أيضا لقول من يقول إنه يجمع بين الظهر بين الجمعة والعصر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في عرفة إنما صلى الظهر. والعجيب أن من الجهال من قال حتى النساء يوم الجمعة لا تصلي إلا ركعتين بيوتهن وهن مقيمات، يقول لأنها الجمعة، لكن ما لهم خطبة لأن خطبة للرجال، يقول ما لهم جمعة أيضا لأن الجمعة للرجال، لكن هذا نتيجة الجهل. نعم. نعم. ما يخالف ترى أخذنا قطعتين يبي ست لا أسئلة. نعم.
أرجو تفصيل في لو كان الأب يأكل الربا، ما موقف الابن؟
ايش
تفصيل اذا ما كان الاب ياكل الربا، موقف الابن
من هذا؟ وهل في المساله تفصيل حتى تطلب التفصيل؟
يعني مثلا هل يتزوج من هذا المال وماذا كان؟
نقول اذا كان الاب يتعامل بالربا والابن محتاج للنفقه للزواج للكتب العلميه فله ان ياخذ، ولا حرج عليه. وقد ذكرنا لكم قاعدة مفيدة جدا، وهي ما حرم الكسب فهو حرام على الكاسب فقط، ولهذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام يعامل له يقبل هدياه ويبيع معه ويشتري.
يعني
شو
قيل إنه لا يطلب العلم في هذا؟
إيش؟
لا يطلب العلم لأنه الآن يأكل مال حرام،
هو حرام على من؟ حرام على أبيه، لكن إذا أعطاه أبوه مو حرام. أما نعم لو سرقه من أبيه حرام، عرفت؟ أو أبوه كان يغير على الناس ويسرق ويجيب المسروق يأتيها الولد، هذا حرام أيضا، لأن يعني هذا محرم لعينه. فهم؟ لا، لكن قلت لك إنه لا ينبغي إلا للحاجة، لا ينبغي إلا للحاجة. فإذا كنت محتاجا، إن احتجت إلى زوجة خذ منه مهرا، فإن عفت أو طلبت ثاني خذ ثاني، إن طلبت ثالث خذ ثالث، إن طلبت رابع خذ رابع، إما كفك اشتري لأمل. نعم ايش ما هو؟ اي نعم، يعني يسأل ان يصلي الظهر في ذاك المكان، والان في مسجد كما تعرفون، ويصلي الامام في هذا المسجد ويتبعه اكثر، يعني كثير من الناس. لا، السنه ان يصلي ينزل ويصلي الظهر، لكن الناس الان الحمد لله عندهم مسجد يجتمعون فيه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب الحج في سياق حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه: ثم أذن ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر ولم يصل بينهما شيئا، ثم ركب رسول الله.
فيه كلام قبل قوله صلى الله عليه وسلم: وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به كتاب الله. هذا فيه بيان بعد الإجمال، والبيان بعد الإجمال من أساس البلاغة، لأن الشيء إذا جاء مجملا تشوفت النفوس إلى بيانه. فقد قال: ما إن تمسكتم به، ما إن اعتصمتم به لن تضلوا بعده، فتتشوف النفوس ما هذا. فقال صلى الله عليه وسلم: كتاب الله، يعني هو كتاب الله وهو القرآن. وفيه دليل على أن القرآن عصمة، إذا اعتصم به الإنسان عصم من الضلال في الدنيا والشقاء في الآخرة، كما قال الله تعالى: فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى، أي لا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة. وفيه الحث على الاعتصام بكتاب الله والرجوع إليه، وأنه به العصمة من كل سوء. فإن قال قائل: ما تقولون في السنة التي لم تكن موجودة في القرآن بعينها؟ قلنا: كل سنة سنها الرسول عليه الصلاة والسلام فهي موجودة في القرآن، كل سنة سنها الرسول فهي موجودة في القرآن، لقول الله تبارك وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقال تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه. وقال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله. وقال تعالى: النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته فاتبعوه. فكل سنة سنها الرسول عليه الصلاة والسلام فهي في القرآن، لكن ليس من اللازم أن ينص عليها بعينها. وقوله: وأنتم تسألون عني فما أنتم قائلون. يسألون عن النبي عليه الصلاة والسلام يوم القيامة: هل بلغتم رسولي؟ وإنما يسأل الناس عن ذلك إقامة للحجة عليه، وإلا فالرب عز وجل يعلم أن رسوله بلغ البلاغ المبين صلوات الله وسلامه عليه، لكن إقامة الحجة عليه. فهي شبيهة بقوله تعالى: وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. هي لا تسأل لأجل لتعذب، ولكن توبيخا لمن وأدها. وفيها أيضا في قول: نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. اعتراف الصحابة بالجميل لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه الشهادة لشهادة الصحابة يجب على كل مؤمن أن يشهدها، فنحن نشهد أنه قد بلغ وأدى ونصح عليه الصلاة والسلام. وفي أيضا اللهم اشهد 3 مرات، اللهم اشهد 3 مرات، يرفع يده إلى السماء وينكتها إلى الناس، دليل على استشهاد الله تعالى على العباد بأن الرسول بلغ، وعلى علو الله، وعلى جواز الإشارة إلى مكان الله عز وجل وهو في السماء. ولكن هل هذا المكان محيط به؟ الجواب لا، وسع الكرسي والسماوات والأرض، فما فوق السماوات والأرض فضاء لا نهاية له، والرب عز وجل فوق السماوات والأرض. وفي أيضا على دليل على علم الله عز وجل وسمعه وبصره، حيث كان يرفع أصبعه إلى السماء ثم ينكتها إلى الناس. وفي أيضا دليل على علو الله عز وجل. وجه الدلالة الإشارة إلى السماء، وعلو الله تبارك وتعالى الذاتي قد دل عليه الكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة، وقد تقدم تقرير ذلك وبيناه والحمد لله. وفيه تكرار الأمر الهام 3 مرات، حتى وإن كان المخاطب قد سمع فإنه يكرر، لا من أجل إفهام المخاطب، ولكن من أجل التكرار الاهتمام بهذا الشيء. نعم ثم ركب. نعم لا أظن أنها 3 مرات على واحدة إيه، ما هو كرر ثنتين يعني كرر 3 مرات، لكن التكرار في قوله اللهم اشهد هذا للبيان أنه مكرر لا مرة واحدة. نعم.
ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى الموقف، فجعل بطن ناقته القصواء إلى الصخرات، وجعل حبل المشاة بين يديه، واستقبل القبلة فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس وذهبت الصفرة قليلا، حتى غاب القرص، وأردف أسامة خلفه، ودفع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد شنق للقصواء الزمام، حتى إن رأسها ليصيب مورك رحله.
ثم ركب حتى أتى الموقف، يعني حتى أتى عرفة، وفيه إشارة إلى أن بطن عرنة ليس من الموقف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ركب منه حتى أتى الموقف، أي أتى عرفة التي هي الموقف. والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم وقفتها هنا وعرفة كلها موقف، لكنه صلى الله عليه وسلم اختار أقصى عرفة من الناحية الشرقية الشمالية، وهذا والله أعلم، لأن من عادته أنه صلى الله عليه وسلم يكون في الساقة مع قومه أي في آخره، ليتفقد من احتاج إلى معونة أو مساعدة أو ما أشبه ذلك. وليس هذا من أجل اختصاص هذا المكان المعين بخصيصة، بل كل عرف موقف، ولهذا قال وقفتها هنا وعرفت كلها موقف، كأنه يقول للناس لا تشقوا على المسلم، لا تكلفوا الحضور إلى هذا المكان، فأنتم بأمكنتكم على موقف صحيح. والصخرات معروفة إلى الآن، لا تزال موجودة معروفة، وحبل المشاة يعني طريقه، وسمي حبلا لأنه إذا طرق المكان صار علامة كالحبل. وقوله رضي الله عنه حتى غربت الشمس وذهبت الصفرة قليلا حتى غاب القرص، هذا من باب التأكيد على أن النبي صلى الله عليه وسلم بقي إلى أن تحقق غروب الشمس، ويفهم من هذا الحديث أنه في ذلك اليوم كان الجو صحوا، ليس فيه سحاب يحول بين الناس ورؤية الشمس عند غروبها. واستدل بهذا الحديث على أنه لا يجوز الدفع من عرفة نهارا، وجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم تأخر حتى غابت الشمس، مع أنه لو تقدم ودفع قبل الغروب لكان ذلك أسمح له وللناس. فكونه يتأخر حتى يأتي الليل ويظلم الجو يدل على أنه لا مناص من البقاء إلى أن تغرب الشمس. وأيضا لو دفع قبل الغروب لكان في ذلك مشابهة للمشركين الذين يدفعون من عرفة إذا صارت الشمس على الجبال كعمائم الرجال، فدفع النبي صلى الله عليه وسلم بعد الغروب. وأما حديث عروة المضرس من شهد صلاة نهاره ووقف معنا حتى ندفع وقد وقف قبل ذلك بعرفة ليلا أو نهارا فقد تم حجه وقضى تفته، فلا ينافي الوجوب، لأنه إنما سأل يعني عروة عن وقوفه هل هو صحيح أو غير صحيح. وربما يكون فيه دليل على من قال على قول من قال إنه لا يجب البقاء إلى غروب الشمس. نعم. وقوله أردف أسامة خلفه، من أسامة؟ ابن زيد. لم يردف أكابر الصحابة ولا أقاربه أو أكابر أقاربه، وإنما أردف هذا المولى إشارة إلى تواضعه صلى الله عليه وسلم وتجنبه للأبهة والتفخيم. أردف هذا المولى من بين سائر الصحابة، ولا يلزم من فضيلة أسامة بهذه الخصيصة أن يكون أفضل من غيره مطلقا، لأن الفضل منه مقيد ومنه مطلق. فأفضل الصحابة على الإطلاق هو أبو بكر رضي الله عنه، ولكن لا يلزم أن يفضله غيره في بعض الخصائص، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لعلي بن أبي طالب: أنت مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعد. فهذه خصيصة لم تكن لغيره رضي الله عنه. نعم. وقد شنق
للقصواء الزمام حتى إن رأسها ليصيب مورك رحله ويقول بيده اليمنى: أيها الناس السكينة السكينة. كلما أتى حبلا من الحبال أرخى لها قليلا حتى تصعد، حتى أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين ولم يسبح بينهما شيئا. ثم اضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى طلع الفجر، وصلى الفجر حين تبين له الصبح بأذان وإقامة، ثم ركب القصواء حتى أتى المشعر الحرام فاستقبل القبلة فدعاه وكبره وهلله ووحده، فلم يزل واقفا حتى أسفر جدا، فدفع قبل أن تطلع الشمس، وأردف الفضل بن عباس.
هذه الجملة من الحديث تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم دفع من عرفة بسكينة لا بسرعة وعجلة. وقد شنق للقصواء الزمام حتى إن رأسها ليصيب مولك رحله من شدة شنقه له، يعني جلب رأسها ورده إلى مورك الرحل لأن لا تسرق، لأن البعير إذا أطلق عنقها أسرعت. ولكن مع ذلك كان إذا أتى حبل من الحبال أرخى لها قليلا حتى تصعد. الحبل ما مثل ما نقول الطلعة الصغيرة، أرخى لها قليلا حتى تصعد. وفي حديث أنس أنه كلما وجد فجوة نص أي أسرع. وفي هذا دليل على حسن رعاية النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أنه ليحسن الرعاية في البهائم، فإنه إذا أتى الحبل من الحبال وقد شنق زمامها فإنه ربما يتعبها، لكنه يرخي لها قليلا حتى تصعد. وفي أيضا الإشارة من قائد القوم مع القول لقوله يقول بيده اليمنى: أيها الناس السكينة السكينة. وفيه إطلاق القول على الفعل، يقول بيده لأنه يفعل وليس يقول. ومثل ذلك قول الرسول عليه الصلاة والسلام لعمار بن ياسر في التيمم: إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا. لكن لا بد من قرينة. وقوله السكينة السكينة بالنصب أي إلزم السكينة يعني لا تسرعوا لا تعجلوا. وقد جاء في حديث آخر فإن البر ليس بالإيضاع يعني ليس بالسرعة. وقوله حتى أتى المزدلفة فيه أن الرسول عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث في أثناء الطريق نزل وبال وتوضأ وضوءا خفيفا وقال له أسامة الصلاة يا رسول الله؟ قال الصلاة أمامك. وأخذ ابن حزم رحمه الله من هذا أنه لو صلى المغرب ليلة العيد في غير مزدلفة فصلاته غير صحيحة لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال الصلاة أمامك. لكن هذا ليس بصواب يعني أخذه هذه الفائدة من الحديث لأن الرسول صلى الله عليه وسلم إنما قال الصلاة أمامك لعدم تأكد الوقوف والناس سائرون إلى مزدلفة فإنه لو أوقف الحجيج حصل في ذلك مشقة عليه بالمكث والنزول ثم إن مزدلفة قريبة يحتاج أن يزن مرتين في هذه المسافة القريبة ففيه مشقة فلهذا قال الصلاة أمامك. وفيه أيضا أنه ينبغي للإنسان أن يكون على وضوء دائما لأن الرسول توضأ في وضوء خفيفا ثم واصل السير إلى المزدلفة. وسميت مزدلفة وأصلها مستلفة أي مقتربة وذلك لقربها من الكعبة لأنها قريبة من الكعبة وإن كان منها أقرب منها لكن الأسماء لا يشترط فيها مطابقة الاسم للمعنى الذي اشتقت منه. وأيضا منى تشتهر بما هو أولى من القرب من الكعبة وهو إراقة الدماء فيها يعني الهدايا ولهذا سميت منى لكثرة ما يمنى فيها من الدماء أي ما يراق. يقول فصلى بين المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين فيه دليل على أنه يسن أن يصلي المغرب والعشاء جمعا ولكن هل هو جمع تقديم أو تأخير؟ إن من المعلوم أن الرسول عليه الصلاة والسلام جمع تأخير لأنه لم يصل إلى مزدلفة إلا بعد أن دخل وقت العشاء. لكن لو وصلها الإنسان قبل العشاء فهل نأمره بصلاة المغرب أو نقول لك أن بدون جمع أو نقول لك أن تجمع إما تأخيرا وإما تقديما؟ أكثر العلماء على الثاني أنه يجمع جمع تأخير إلا إذا وافاها وقت الغروب فإنه يجمع جمع تقديم. ولكن ابن مسعود رضي الله عنه لما بلغ مزدلفة قبل العشاء صلى المغرب ثم طلب عشاءه فتعشى ثم أذن للعشاء وصلى العشاء وهذا يدل على أنه لم يجمع لأنه لا حاجة إلى جمع في هذه الحال إذ أنه وصل إلى مزدلفة عند غروب الشمس قبل أن يدخل وقت العشاء. لكن لو كان الإنسان يشق عليه إذا صلى المغرب في وقتها والعشاء في وقتها لقلة الماء ولكثرة الناس والضجيج وخوف الضياع فهنا لا بأس أن يجمع من حين أن يصل إلى مزدلفة يجمع جمع تقديم. نعم لا عندنا حبلا. عندكم جبلا؟ ما في إشارة إشارة للجواب الثاني.
قوله
و قوله وجعل حبل المشاة بين يديه فروي حبل بالحاء المهملة وإسكان الباء وروي جبل بالجيم وفتح الباء. قال القاضي عياض رحمه الله الأول أشبه بالحديث وحبل المشاة أي مجتمعهم وحبل الرمل ما طال منه وضخم وأما بالجيم فمعناه طريقهم وحيث تسلك الرجالة. نعم
جبل المشاة لا ما هذا كلما أتى حبلا من الحبال اللي بعدها
ما في
ما ذكره
لا
ها؟
نعم قوله
كلما أتى حبلا من الحبال أرفع لها قليلا حتى تصعد حتى أتى المزدلفة. الحبال هنا بالحاء المهملة المكسورة جمع حبل وهو التل اللطيف من الرمل الضخم. وقوله حتى تصعد هو بفتح الياء المثناة فوق وضمها يقال صعد في الحبل وأصعد، ومنه قوله تعالى إذ تصعدون. وأما المزدلفة فمعروفة سميت بذلك من التزلف والازدلاف وهو التقرب، لأن الحجاج إذا أفاضوا من عرفات ازدلفوا إليها أي مضوا إليها وتقربوا منها. وقيل سميت بذلك لمجيء الناس إليها في زلف من الليل أي ساعات، وتسمى جمعا بفتح الجيم وإسكان الميم. سميت بذلك لاجتماع الناس فيها. وعلم أن المزدلفة كلها من الحرم. قال الأزرقي في تاريخ مكة والماوردي وأصحابنا في كتب المذهب وغيرهم: حد مزدلفة ما بين مأزمي عرفة ووادي محسر، ليس الحدان منها. ويدخل في المزدلفة جميع تلك الشعاب والحبال الداخلة في الحد المذكور.
اللي هم
فعل النبي صلى الله عليه وسلم بقاءه الى
غروب الشمس،
او الفعل عموما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لا يدل على الوجوب. وحديث عروه فيه سؤاله النبي صلى الله عليه وسلم ولو كان واجبا لاخبره بذلك لما تقرر من انه لا يجوز تاخير البيان عن وقت الحاجه. ولو قال كذلك لان في هذا الوقت يا شيخ نظر من سماحه الشريعه وكذا، لو قيل للناس بجواز الدفع حتى في النهار لسهل الدفع أكثر مما هو موجود.
أنا أرى أنه لا تخضع الأحكام بأحوال الناس، وإلا لا تفلت الأحكام. لكن يقال هذا الرجل صادف النبي عليه الصلاة والسلام في صلاة الفجر كل الليل وهو يقف، فلا ندري هل وقف في الليل أو وقف في النهار، ففعله مجمل ما هو واضح. لكن عموم الحديث وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا أو نهارا، فيقال ليلا أو نهارا في الوقت الذي وقف فيه الرسول عليه الصلاة والسلام. ولذلك كان أكثر العلماء على أنه لا يدخل وقت الوقوف إلا بعد الزوال، مع أن ظاهر الحديث أنه يدخل من الفجر كما اختاره الإمام أحمد رحمه الله. نعم جمعه في عرفة ومزدلفة جمع سفر وليس جمع نسك، بدليل أنه كان عليه الصلاة والسلام متنسكا من حين أحرم من ذي الحليفة، ومع ذلك لم يكن يجمع في نزوله في الأبطح ولا في منى. نعم ليش؟ لا، وعند الشيخ الإسلام سفر، وعند الشيخ الإسلام رحمه الله سفر. وبهذا واستدل بهذا على أن السفر لا يتحدد بالأميال، إنما يتحدد بما سمي سفرا. والحجاج مسافرون لا شك، لأنهم يتأهبون أفضل السفر من نقل المتاع والماء وغير ذلك، وكذلك في منى ومزدلفة. نعم سليم. ايش
بالنسبه
للحبل؟ ايش بالنسبه للحبل؟
عندنا
الاول اللي هو قبل الحبل
المستطيل
جبال
ولا رمل ولا اي ولا اشياء مستطيله نسميه حبل.
يعني عباره عن الشيء الممتد
المستطيل.
اي نعم،
اللي على قطر
نعم يسمى حبل. اي والله انها الطلعه الصغيره نعم سمح، لكن قد تكون ممتدة طويلة وقد لا تكون كذلك. نعم بلى، لكنها خارج مكة، من خارج مكة كانت إلى عهد قريب بينها وبين مكة صحراء، محلات بعيدة. يعني أنا أذكر أدركت الناس يضربون الخيام بين ريع الحجون وبين منه بر ما في أحد كلها خيار. فإذا كان يوم الثامن شد من هذا المكان إلى منه. نعم. أما الآن كنت أظن أن من مكة، لكن قالوا أن الجبال اللي بينه وبين مكة تحجزها عن مكة فلا تجعلها من مكة. نعم. خمسة.
ستة أسئلة.
كيف؟
ستة.
ستة. الآن؟
أين؟
الآن نافلة لا بأس. لأنه
يعني بده يسأل له شوي راح نيده.
نعم. وقوله رضي الله عنه بأذان واحد وإقامتين، هذا هو الصحيح الجمع، أنه أذان واحد للصلاتين جميعا وإقامتان لكل صلاة إقامة. وقوله لم يسبح بينهما شيئا أي لم يصلي بينهما شيئا. نعم. ثم اضطجع.
ثم اضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى طلع الفجر، وصلى الفجر حين تبين له الصبح بأذان وإقامة، ثم ركب القصواء حتى أتى المشعر الحرام، فاستقبل القبلة فدعاه وكبره وهلله ووحده، فلم يزل واقفا حتى أسفر جدا، فدفع قبل أن تطلع الشمس وأردف الفضل بن عباس، وكان رجلا حسن الشعر أبيض وسيما. فلما دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم مرت به ضعن يجرين،
ضعن بضم العين،
مرت به ضعن يجرين، فضفق الفضل ينظر إليهن، فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده على وجه الفضل، فحول الفضل وجهه إلى الشق الآخر ينظر، فحول رسول الله صلى الله عليه وسلم يده من الشق الآخر على وجه الفضل يصرف وجهه من الشق الآخر ينظر، حتى أتى بطن محسر، فحرك قليلا ثم سلك الطريق الوسطى التي تخرج على الجمرة الكبرى، حتى أتى الجمرة التي عند الشجرة، فرماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة منها حصى الحذف حصى الخذف
مثل
ما عندي
موجود مع كل حصاة منها مثل حصى الخذف
مع كل يكبر مع كل حصاة منها مثل حصى الخذف، رمى من بطن الوادي، ثم انصرف إلى المنحر فنحر 63 بيده، ثم أعطى عليا فنحر ما غبر وأشركه في هديه، ثم أمر من كل بدنة ببضعة فجعلت في قدر فطبخت، فأكلا من لحمها وشربا من مرقها، ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأفاض إلى البيت، فصلى بمكة الظهر، فأتى بني عبد المطلب يسقون على زمزم، فقال انزعوا بني عبد المطلب، فلولا أن يغلبكم الناس على سقايتكم لنزعت معكم، فناولوه دلوا فشرب منه.
في هذه الجملة من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم اضطجع حتى طلع الفجر، ولم يذكر جابر رضي الله عنه أنه أوتر أو أنه قام في الليل، ولكن عدم ذكره له لا يدل على عدم فعل الرسول صلى الله عليه وسلم له، فهو شاهد ما رأى ونقل ما رأى. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان لا يترك الوتر حضرا ولا سفرا، وعلى هذا فنأخذ بما ثبت عنه أنه لا يترك حضرا ولا سفرا، ونقول يوتر، ولكن لا يحيي تلك الليلة بالتهجد والقيام إعطاء للنفس حظها، لأنكم كما تعلمون الرسول عليه الصلاة والسلام وقف طيلة النهار من بعد صلاة الظهر إلى أن غربت الشمس، ثم أتى على الإبل، فسوف يكون في ذلك مشقة عليه، فرأى أن الأرفق بنفسه أن يضطجع ولا يتهجد حتى يطلع الفجر. لأن الإنسان لنفس الإنسان عليه حقا. وفيها أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى الفجر مبادرا بها، ولهذا قال حين تبين له الصبح. وفيه أيضا أنه لا يجوز أن يصلي الفجر قبل أن يتبين الصبح، وهذا يؤخذ من أدلة أخرى. وفي أيضا أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن مبيته في مزدلفة في نفس المشعر الحرام، بل في مكان آخر، ولهذا لما صلى الفجر أمر بالقصواء فروح الأفلح، ثم أتى المشعر، ركب حتى أتى المشعر الحرام فوقف عليه ووحد الله وكبره وهلله ودعا حتى أسفر جدا، يعني حتى أسفر إسفارا قويا بينا ظاهرا، ودفع قبل أن تطلع الشمس. وكانت قريش تقول أشرق كبير كيما نغير، ولا تدفع من مزدلفة إلا إذا طلعت الشمس. فخالفهم النبي عليه الصلاة والسلام في الدفع، ودفع قبل أن تطلع الشمس، كما خالفهم في الدفع من مزدلفة، فقد كانوا يدفعون متى؟ قبل الغروب من عرفة، وخالفهم في مزدلفة فكانوا لا يدفعون إلا بعد طلوع الشمس، ولكنه دفع قبل أن تطلع الشمس صلوات الله وسلامه عليه. ثم ذكر قصة النساء وما حصل لفضل ابن عباس رضي الله عنه، فإنه كان حسن الشعر وسيما، فجعل ينظر إلى هؤلاء النسوة، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم خاف عليه الفتنة منه وبه، فصرف وجهه إلى الشق الآخر، فجعل ينظر، فصرف وجهه مرة أخرى، ولم يتكلم عليه بشيء، وإنما اقتصر على صرف وجهه. فإما أن يقال إن الرسول عليه الصلاة والسلام أراد أن يهون الأمر عليه، وإما أن يقال أراد أن يهجره باللفظ وينكر عليه بالفعل، فالله أعلم. لكن ظني والله أعلم أن الفضل بن عباس لا ينظر إليهن هنا نظر شهوة جنسية، ولكنه ينظر إلى عملهن وقوتهن، لأنهن كن يجرين، وهذا يدل على نشاطهن. واستدل النووي رحمه الله وغيره من العلماء بهذا الحديث على أنه لا يجوز للرجل أن ينظر إلى المرأة، بل يجب عليه صرف نظره عنها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقر الفضل. ولا شك أنه إذا كان لشهوة فهو حرام، وإذا كان لغير شهوة فإن الذي تدل عليه النصوص الأخرى أنه لا يجوز له النظر إليها، وأنه يجب عليها أن تحتجب لأن لا ينظر إليها. وفيه أيضا أن الرسول صلى الله عليه وسلم حرك في بطن محصن، ومحصن هذا واد يفصل بين مزدلفة ومنى، وسمي محصرا لأنه يحصر سالكه أي يتعبه، وذلك لكثرة الرمل الذي فيه. فلماذا حرك؟ هل لأنه أسهل على الناقة؟ لأن إذا مشت بسرعة صار أسهل لها في مجاوزة الرمل الذي حمله السيد في مجرى هذا الوادي، أو حرك لأن الفيل أهلك فيه، أو حرك لأن قريشا كانت تقف هناك وتذكر أمجاد آبائها وأجدادها.
أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاء